بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني ونبتدي بإصحاح 14. آخر إصحاح 13 أبشالوم عمل عملته وقتل أمنون وكانت مناحة شديدة، وطبعا داود تأذى جدا وما قدرش ينسى أنه خطيته القديمة هي جزء من مأساته وسبب الخراب اللي بيحصل في بيته. يقول الكتاب: وهرب أبشالوم وذهب إلى جاشور. جاشور ده منطقة بعيدة اللي هي منطقة والدته يعني اللي كانت عايشة هناك، وكان هناك 3 سنين. قعد 3 سنين ممنوع يدخل أورشليم. وكان داود يطوق إلى الخروج إلى أبشالوم لأنه تعزى عن أمنون حيث أنه مات. الجرح شوية دبل وبقى يعني داود يعني متوحش أبشالوم برضو ابنه مهما كان، وبقى له 3 سنين ما شافهوش ونفسه يعني يصالحه، بس طبعا مستكتر. يمكن مستكتر لأنه لم تسري عليه الشريعة، هو قتل أخوه ومحدش عاقبه، فطبعا دي حتة مش صح. في نفس الوقت هو مش قادر يسامحه برضه لأنه قدام بقية إخواته هيبقى منظر وحش. طب ما أي واحد يموت بقى وبعد كده يقعد له 2 سنين ويتسامح. فهو نفسه في حيرة، لكن كأب موقفه صعب، بيحب ابنه مهما كان، فمن جواه مسامحه لكن مش عارف يتصرف. وهنا اللي هيتحرك أو هيتدخل يؤاب. يؤاب من أقرب الناس لداود في الوقت ده، وبالرغم من أن يؤاب شارك في الخطية بتاع داود بشكل ما لما بعت له الجواب وقال له صدروا أوريا الحثي في وجه الأعداء، فيؤاب كان فاهم أن دي مؤامرة خبيثة للتخلص من أوريا، وعشان كده لما حصلت هزيمة قال لهم أول حاجة تقولوها بس لداود أوريا مات، عشان يعني ما يغضبش علينا عشان اتغلبنا. فواضح أن يؤاب كان يعني فاهم داود كويس. إنما يذكر ليؤاب أنه كان بيحب داود فعلا، فهو حاسس أن داود قلبه واجعه على ابنه، فهيعمل مؤامرة، يعني مش مؤامرة وحشة بقى، هيعمل حيلة كده عشان يرجع الأب لابنه ويعني يوقف الزعلة دي. يقول: علم يؤاب ابن صروية أن قلب الملك على أبشالوم. الأول يعني قدر يلقط كده من كلام داود أنه نفسه يشوف أبشالوم، يعني متشوق له، فابتدى يحس أنه دلوقتي قلبه هدي عن الأول. قلب الملك على أبشالوم، طبعا الكلمة دي لما نفكرها يعني داود يشبه المسيح له المجد. قلب المسيح على أبشالوم، أبشالوم ده إنسان مجرم، أبشالوم ده قتل أخوه، أبشالوم إنسان خاطي شرير. إنما ما رأيكم في كلمة قلب الملك على أبشالوم؟ يعني إذا كان قلب داود بكثرة التوبة تنقى وقرب يبقى شبه المسيح، كان بالأولى جمال قلب المسيح اللي يشتاق لواحد خاطي زينا. إحنا كلنا زي أبشالوم، عملنا عمايل مش عاملة واحدة وهربانين في الدنيا، وربنا له المجد كأب بيبص للخطاة أولاده برضه مهما كان أولاده، فقلبه يشتاق إلى أولاده. يؤاب ده زي الخادم اللي هيصالح المخدوم على ربنا، كل خادم بيسعى أنه يقرب ويرجع البعيد لربنا. لكن الكلمة دي تدل على جمال قلب داود، وبالأولى والأكثر جمال قلب المسيح له المجد. قلب الملك على أبشالوم، مش قلبه مليان غضب وانتقام، لا، قلبه مليان حزن على أبشالوم وحاله ونفسه يرجعه. فأرسل يؤاب إلى تقوع وأخذ من هناك امرأة حكيم. يؤاب قرر أنه يعمل حيلة كده، لأنه لو يؤاب دخل لداود وشفع فأبشالوم ممكن داود يقول له أنت نسيت عمل إيه، ده غدر بأخوه، ده كان ممكن يموت كل العيال، محدش عارف بكرة هيعمل إيه، كان ممكن داود ما يسمعلوش. فيؤاب قرر انه هيوصل له الرساله بطريقه حكيمه يوقعه في الكلام. فاكرين مين عملها قبل كده؟ ناثان النبي لما راح يحاسبه على خطيته ما جابهالوش برضه بشكل مباشر، حكى له حكايه الراجل الغلبان والراجل الغني اللي جاله الضيف، قام راح خد المعزه بتاعه الغلبان وسابه هو يحكم على نفسه، مما قال الراجل ده لازم يموت. قال له انت الراجل ده. هنا بقى بطريقه تانيه يؤاب هيوصل الرساله. برضه دي حكمه ممكن نتعلمها، انك تشهد شخص على حاجه او حاله زي اللي هو فيها من غير ما ياخد باله، ولما يحكم في الحاله دي بعقل كده تقول له طب ايه رايك بقى انه موقفك زي الموضوع ده. بس دي عاوزه حكمه، عاوزه يعني تفكير كويس. لكن ممكن الواحد ياخد راي واحد في موضوع وبعد ما يسيبه الشخص يقول الله طب ده انا قلت المفروض والمفروض والمفروض، امال انا مش بعمل المفروض ليه؟ يبقى وصل الرساله اللي هو عاوزها. فيؤاب راح استدعى ست من منطقه بعيده عشان داود ما يبقاش عارف اخبارها، لانه مش عاوز يعرف حقيقه الامر. جاب واحده ست كبيره توسم فيها الحكمه وقال لها تظاهري بالحزن والبسي ثياب الحزن. الستات اللي يندبوا اولادهم بيفضلوا لابسين لبس معين فتره طويله، من زمان الكلام ده. ولا تدهني بزيت بل كوني كامراه لها ايام كثيره وهي تنوح على ميت. انا احكي لكم برضو الحكايه قبل ما نقرا النص. هو هيجيب واحده تدخل للملك تقول له الحقني، انا ولادي اتخانقوا واحد موت التاني، فاهل البلد عاوزين ياخدوا القاتل اللي موتوه. طب انا خسرت كله بقى، انا خسرت الميت ودلوقتي هخسر اخوه لما يموتوه. طبعا القصه شكلها فعلا يلخبط، هم لو قتلوا القاتل ما هو القاتل برضو ابنها، يبقى بدل الخساره بقت خسارتين، هي اللي طالعه تعبانه قوي من الموضوع. وعارفين ان داود قلبه حنين، فايه هيرقلها وهيعديه، وهو يعتبر كملك قاضي في نفس الوقت، يعني ممكن يحكم باستثناءات في القضاء. فيؤاب قال لها تعالي انا هلقنك كلام، احفظ الكلام، تمثلي التمثيليه كويس وتدخلي لداود، هندخلك لي كان الموضوع يعني عاوزين مشوره الملك فيه، وتحكي الحكايه ونشوف نوصل لايه. طبعا كله في الاخر عشان قلبه يرق على ابشالوم ويغفر للاخ قتله لاخيه، لان هي نفس القصه. وادخلي الى الملك وكلمي بهذا الكلام. وجعل يؤاب الكلام في فمه، حفظها الكلام بدقه عشان ايه، عارف ان داود ذكي برضه، لو في كلمه كده ولا كده هيعرف على طول ان القصه مش حقيقيه. وكلمت المراه التقوعيه الملك وخرت على وجهها الى الارض وسجدت. كان نظامهم لما يدخلوا للملوك يعملوا زي مطانيه كده احترام. وقالت اعني ايها الملك الحق. قال لها الملك ما بالك. برضو دي ورينا حاجه، ان داود بالرغم انه بقاله في الملك سنين ما زال في تواصل مع الشعب، لان في ملوك يقطعوا العلاقه خالص بالجماهير والشعب، الناس بقى تتعامل مع المشاكل. لكن الى هذا الوقت بعد سنين طويله هذا عددها، يعني ما زال داود ممكن واحد غلبان يقابله ويشتكي له ممكن. فقال لها الملك ما بالك، فقالت اني امراه ارمله. برضو ايه حكايه ارمله دي توجع القلب اكتر، فابتدت من الاول انا ارمله يعني ماليش راجل كمان، قد مات رجلي ولجاريتك ابنان فتخاصما في الحقل وليس من يفصل بينهما فضرب احدهما الاخر وقتله، وهو ذا العشيره كلها قد قامت على جاريتك وقالوا سلمي ضارب اخيه لنقتله بنفس اخيه الذي قتله فنهلك الوارث ايضا فيطفئون جمرتي. يعني خلاص الولد الحيله اللي عندي دلوقتي حتى لو كان شديد شويه هو اللي فاضل لي، لما يموتوا هو كمان، طب انا خسرت كل حاجه. فيطفئون جمرتي التي بقيت، تعبيرها البسيط يعني، ولا يتركون لرجلي اسما. برضه هم بالنسبه لهم كيهود لما الولدين يروحوا يبقى الراجل الكبير اللي مات ده اسمه اتلغى خلاص، فما ملوش في الأرض وملوش في الورث ولا بقي على وجه الأرض. فقال المرأة الملك للمرأة اذهبي إلى بيتك وأنا أوصي فيك. على طول هو تجاوب معها، صعبت عليه، ست غلبانة، حتى لو الأخ ده غلط خلاص هنعمل ايه عشان خاطرها نسامحه عشان برضو يعيش يخدمها على الأقل. طبعا هي لسه عاوزة تطلع منه كلام أكتر وأكتر عشان إيه ما يرجعش فيه، فزنت ابتدت تلح. فقالت المرأة التقوعية للملك علي الإثم يا سيد الملك، يعني احسب الغلط عليا لأنه ممكن بعد كده يقول الله طب مين دفع ثمن الغلطة دي بقى، ما هو كده القضاء ما خدش مجرى برضه، لو أخ قتل أخوه طب مين شال الغلطة. فقالت له طب ممكن يتحسب علي أنا، علي الإثم يا سيد الملك وعلى بيت أبي، والملك وكرسيه نقيان. يعني اوعى ضميرك يتعبك انك حكمت يعني حاجة كده مش تبع الشريعة، لأنه هو كده يعتبر برضه مش ممشيش على الشريعة مظبوط، لأن من قتل يقتل إلا لو قتلا سهوا. القتل السهو عند اليهود في حاجة اسمها القتل السهو، يعني واحد يكون في الحقل وطير البلطة ولا الفاس من إيده يخبط رأس واحد من غير ما يقصد يموت، زي الحوادث يعني. دي ليها طريقة تانية في الشريعة، أن في حاجة اسمها مدن الملجأ. مدن الملجأ لما يكونوا الجماعة اللي عندهم طار بقى متغاظين من اللي اتقتل ده من القاتل يعني، يهرب لمدينة الملجأ محدش يقدر يقرب منه. وطول ما رئيس الكهنة عايش يفضل في مدينة الملجأ، لما يموت رئيس الكهنة يعود إلى أرضه مرة أخرى وكأنه إنسان جديد. فالقتل السهو له طريقة، لأنه ما كانش يقصد، إنما مع سبق الإصرار أو في خناقة أو زعلة، لا طبعا دي تعتبر جريمة المفروض يسري عليه قانون القتل. إنما القاضي من حقه أنه يحكم حكم حسب بقى ما يشوف. فهي عاوزة تريح ضميره وتقول له الملك وكرسيه نقيان، يعني ضميرك ما يتعبكش لو استحيت الولد ده، خلي الخطية دي علي أنا قدام ربنا. فقال الملك إذا كلمك أحد فآتي به إلي، يعني لو حد ضايقك ابعته لي، لو قالوا لك غلط ومش غلط ابعته لي، أنا عارف أنا هعمل إيه. فلا يعود يمسك بعد، يمسك بعد، يعني أي حد يكلمك ابعته لي أنا هتصرف، لكن خلاص مش هنموت الولد. فقالت برضو بتزن عشان يعني يأكد على كلامه وكده تضمن إنها لما يتغير الكلام بقى على ولاد داود نفسه ما يرجعش في اللي قال. فقالت المرأة التقوعية للملك علي الإثم يا سيد الملك وعلى بيت أبي والملك وكرسي نقيان. قال الملك إذا كلمك أحد فأتي به إلي فلا يعود يمسك بعد. فقالت أذكر أيها الملك الرب إلهك حتى لا يكثر ولي الدم القتل لألا يهلك ابني. زي أي ست كده يعني كبيرة وليها طلب ممكن تزن زيادة شوية، فعمالة تقول له اعمل معروف ما تنساش ربنا، دول لو مسكوا ابني وموتوه هيبقوا مش هنخلص وانا ملياش حد. فهو قال لها يا ستي انا قلت لك خلاص لألا يهلكوا ابني. فقال لغاية ما حلف حي هو الرب انه لا تسقط شعرة من شعر ابنك الى الارض. هي بقى كانت مستنية دي عشان خلاص بدل اسم ربنا وحلف مش هيعرف يرجع فيها. فقال لها حي هو الرب محدش يمس ابنك ولا شعرة من رأسه تقع. فقالت المرأة لتتكلم جارية الكلمة إلى سيد الملك، قالت طب كلمة أخيرة بقى مش في الموضوع، في موضوع هو. فقال تكلم. فقالت المرأة ولماذا افتكرت بمثل هذا الأمر على شعب الله؟ يعني إيه؟ أنت بصيت لي أنا الست الغلبانة اللي عندي ولدين، واحد موت التاني، صعبت عليك قلت نستحي القاتل وربنا يسامحه وخلاص عشان خاطر الغلبانة دي. طب شعب الله عنده ولدين بيحبهم، واحد قتل التاني، ما رديتش تقول له أنت، بتقول له الشعب، لأن هم أولاد الملك حبايب الشعب كله. قالت له أنت فاكر الحزن حزنك، ما كل الشعب حزين على أمنون وأبشالوم. فأنت إذا كنت برأت ابني. طب ما تريح قلب الشعب كله، الشعب كله قلبه وجعه، أبشالوم منفي وأمنون مات، طب نرجع المنفي وخلاص اللي في ايدينا. لماذا افتكرت بمثل هذا الأمر على شعب الله ويتكلم الملك بهذا الكلام بمذنب؟ شوفوا الجرأة، قالت له بصراحة أنت كده يعني تبقى مذنب بقى، لأنك سايب الشعب قلبه وجعه، وحكمت في حالتي أنا بطريقة، وفي حالتك أنت أو حالة الشعب بطريقة تانية. بما أن الملك لا يرد منفيه، يعني أنت لم ترد المنفي لغاية دلوقتي اللي هو أبشالوم بقى له 3 سنين، فهو فهم بقى داود، فهم أن القصة دي كلها مختلقة عشان يعني يحطوه في الحتة دي ويزنقوه ويقولوا له ايه ما كفاية على أبشالوم كده، لأنه لابد أن نموت. هي بقى بتهون عليه، كان ممكن طبعا ينفعل ساعتها ويقول لها ده ابني، ده أمنون، ده ابني، ده موته خيانة، ده خده غدر، ده. إنما هي بقى بلسانها الحلو وحكمتها قالت له ما كلنا هنموت في الآخر، بتهون عليه، لابد أن نموت، احنا هنموت زي اللي مات، اللي مات بدري، اللي مات متأخر، اهو كله في الآخر هيموت، ونكون كالماء المهراق على الأرض، يعني البني آدم ده ضعيف شوية ماء كده بتدلقه خلاص، الذي لا يجمع أيضا، يعني الماء لما ترميها على الأرض ما تعرفش تلمها، خلاص الأرض تشرب الماء وخلاص، هتجمع الماء تاني زي بعد ما دلقتها. فالإنسان ده تشبيه ساذج وبسيط لكن جميل، أن عمر الإنسان زي الماء كده لما تدلق خلاص بدل الدلقت ما تقدرش تجمعها، فكل شوية الكوباية بتفضى لأن الإنسان عمره بيخلص. كالماء المهراق على الأرض الذي لا يجمع أيضا، يعني مش ممكن نرجع الميت، ولا ينزع الله نفسا بل يفكر أفكارا، يعني مش غرض ربنا يخلص على الناس وخلاص، ربنا ممكن يعمل استثناءات برضه، هي كل ده محايلة منها عشان تبرد قلبه، حتى لا يطرد عنه من فيه، يعني اللي يعيش ده أو ياخد اليومين بتوعه برضه ويتمتع بيهم قبل ما يخلص العمر. والآن حيث أني جئت لأكلم الملك سيدي بهذا الأمر، لأن الشعب أخافني، قالوا لي اوعي تتكلمي في الموضوع ده، الموضوع ده حساس ممكن ينرفز الملك، واوعي تفتح السيرة. قالت له دول حذروني مفتحش الموضوع معاك، بس أنا عارفة أنك طيب وعارفة أنك تستحملني، وكلمتين حلوين كده. أنا جئت لأكلم الملك سيدي بهذا الأمر، الشعب أخافني، فقالت جاريتك أكلم الملك لعل الملك يفعل كقول أمته، يمكن تسمع لي أنا الغلبانة، لأن الملك يسمع لينقذ أمته من يد الرجل الذي يريد أن يهلكني أنا وابني معا. يعني إذا كنت صعبت عليك وتعاطفت معايا وقلت لي خلاص روحي ما تخافيش على ابنك احنا هنحميه وخلاص وربنا يسامحه، فبدل حملت كده انا بقول لك طب الشعب كله زيي موجوع برضه، لان الملك يسمع لينقذ امته من يد الرجل الذي يريد ان يهلكني انا وابني معا من نصيب الله. فقالت جاريتك ليكن كلام سيد الملك عزاء، لان سيد الملك انما هو كملاك الله. قالت له يعني ايه؟ يعني ربنا يعزيك ويعزيني في اللي حصل لنا، والرأي ده هيريحك انك ترجع ابشالوم بعد النفي 3 سنين، وبرضو ايه اهو نستحي الشخص الحي اللي في ايدينا والمسامح كريم، يعني لان سيد الملك انما هو كملاك الله، يعني احنا كلنا عارفين ان قلبك حلو ومتسامح وتقدر تنسى، انت كملاك الله لفهم الخير والشر، والرب الهك يكون معك. دعت له دعوتين حلوين وطرت قلبه كده، وحولت الكلام على موضوع الشعب وولاده هو الاثنين، والطلب بقى اللي بين السطور ايه؟ رد المنفي، كفاية على أبشالوم كده. فيقوم داود يقول ايه بقى؟ فأجاب الملك وقال للمرأة لا تكتمي عني أمرا أسألك عنه. قال لا خلاص أنا هعمل اللي انت قلتيه، بس أنا عندي بقى ايه؟ ليه سؤال. فقالت المرأة ليتكلم سيد الملك. قال الملك هل يد يؤاب معك في هذا كله؟ عرف على طول. فهم ليه؟ لأن أولا عارف أن يؤاب هو اللي قريب، هو أقرب واحد ليه، هو اللي عارف أن قلبه اتفتح اليومين دول وابتدى يرق ويحن لابنه أبشالوم. مين يستجري يكلم الملك في حاجة شخصية قوي كده، وحاجة حتى تعتبر فوق الشريعة يعني؟ وبعدين هو عارف أنه مش مدي فرصة ليؤاب يتكلم، وعارف أن يؤاب يحبه، فقال له ويؤاب وراك إيه؟ طبعا ما قدرتش تكذب لأنه إيه، سؤال مباشر وواضح أنه فهم القصة. هل يبدو يؤاب معك في هذا كله؟ أجابت المرأة وقالت حية هي نفسك يا سيد الملك، لا يحاد يمينا أو يسارا. يعني مش هروح منك فين لا هعرف أزوغ كده ولا كده، أنت بتسأل سؤال وكأنك عرفت كل حاجة، يعني لو كذبت هيبان علي، يعني عاوزة تقول له كده. لا يحاد يمينا أو يسارا عن كل ما تكلم به سيد الملك، لأن عبدك يؤاب هو أوصاني، وهو وضع في فم جاريتك كل هذا الكلام. يعني قالت له بصراحة القصة كلها إيه؟ تمثيلية، هو اللي قال لي قولي كل ده. طبعا لو داود يعني كرامته تتعبه، لو هو مش متواضع كان بقى ثار وهاج، وانتوا بتضحكوا عليا وبتلعبوا عليا، ويحاسبها ويحاسب يؤاب، كان ممكن، لأنه ده في نوع من الخداع كده، واحدة بتضحك عليه. إنما هو ما خداش كده خالص، هو كإنسان حكيم وديع بص للجزء الجميل في القصة، إن يؤاب عاوز يرجع أب لابنه، والست الطيبة دي الحكيمة جت على نفسها وغمرت ودخلت للملك وعملت القصة دي، فرضي بيهم ورضي عليهم وما انفعلش. وبالرغم أنه خدع يعني اتزحلق في الكلام ومشي على القصة وصدق القصة، لكن ما زعلش. ليه؟ لأن في الآخر حس أنها رسالة من ربنا. الإنسان المتواضع يستقبل من ربنا عبر البشر. يعني ممكن حد يقول حاجة يحس أن الكلام ده مبعوث له من ربنا. الإنسان المتكبر يهيج لكرامته لما يحس أن حد ما كانش معاه يعني إيه، يعني مستقيم قوي، ويجوز اللي قدامك ده يكون غرضه كويس. حتى لو خب عليك اللي قدامك حاجة بغرض طيب، اعذره وقدره كمان لأنه غرضه كويس. فهنا الست دي كان غرضها كويس قوي، ويؤاب كمان غرضه كويس، حتى لو ما قالوش كل الحقيقة لا ليهم عذرهم شوي. فيقول ايه؟ عبدك يؤاب هو اوصاني، وهو وضع في فم جاريتك كل هذا الكلام. هي بتقول له كده، اعترفت له بقى لأجل تحويل وجه الكلام. يعني هي قالت له هو الغرض ان احنا ايه، نقلب الكلام على موضوعك انت وابشالوم وابنون وكده. لأجل تحويل وجه الكلام فعل عبدك يؤاب هذا الأمر، وسيدي حكيم كحكمة ملاك الله. قالت له يعني ما كنتش متوقع أننا إيه هتقفش كده، لكن أنت طبعا حكيم، ما فيش حاجة بتستخبى عليك، هنعمل إيه طيب؟ قبلها بتقول له أنت كملاك الله لفهم الخير والشر. فعدتها تاني وقالت له إحنا كلنا كشعب بنتعامل معاك كأنك ملاك. هنا برضو نتعجب، إذا كانت قصة داود بتاعت خطيته الكبيرة اتعرفت، دي فات عليها كذا سنة، طبعا دي وحشة قوي في حقه وفي وشه طول العمر، ازاي الشعب سامحه وحبه ورجع يحترمه ويجله الى هذه الدرجة؟ شوفوا التوبة تعمل ايه. التوبة مش بس تخلي الواحد يجد نعمة في عينين ربنا، تخليه يجد نعمة في عينين الناس. يعني يجوز ناس عرفت أن داود وقع في غلطة وحشة قوي وساب واحد من رجالته يموت هدر، أكيد الناس انزعجت وتضايقت قوي لما سمعت كده في الأول. لكن بعد سنين مع تقواه وأمنته ومحبته ودعته، الناس سمحته ورجعت تبص له بمنتهى الحب ويسمعوا له ويقدروه جدا. إذن لما الواحد يتوب توبة صادق، ربنا يرفعه قدامه ويرفعه قدام الناس كمان، ويسامحوا على كل اللي فات، وما تقفش دي في حياته زيادة. يجوز بيتأدب طبعا، في تأديبات في حياته، لكن ما تهزتش صورته قدام الناس. هو فعلا ما زال أمام الناس كملاك الله بالرغم من اللي حصل زمان. سيدي حكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الأرض. يعني احنا بنعتقد انك بتعرف كل حاجة، بنبص لك كأنك بتعرف كل الأسرار. فقال الملك ليؤاب، مشيت الست، استدعى بقى داود الملك ايه يؤاب، يقول له تعال. طبعا يؤاب جاي ايه مرعوب، لأن الست وهي خارجة قالت له ايه فاهم كل حاجة، عرف الموضوع كله، فعرف ان انت وراه يعني. قال الملك ليؤاب، ها أنا ذا قد فعلت هذا الأمر، فاذهب رد الفتى أبشالوم. خلاص بدل نفسك في كده روح رجع أبشالوم. طبعا يؤاب كان خايف ياخد له كلمتين ناشفين ويقول له انت بتلعب بيه يا يؤاب، انت خايف تواجهني، انت بتتخطاني. أبدا، هو قال له هسمع لكلامك يا يؤاب، روح هات أبشالوم. فسقط يؤاب على وجهه إلى الأرض وسجد. يعني عاوز يقول له اوعى تزعل، وبعدين عاوز يقول له أنا يعني كتر خيرك إنك سمعت لي. دي برضو تحسب ليؤاب. ليه؟ يؤاب هنا صانع سلام، فاعل خير، إيه اللي يهم يؤاب في الموضوع؟ إنما يؤاب هنا في حتة كويس، بالرغم إنه مش دايما كويس يؤاب، لكن المرة دي كويس، لأنه أي حد يرجع سلام وصلح بين أب وابنه، بين أخ وأخوه، بين صديق وصديقه، يبخت قدام ربنا. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعوا. وشوفوا فرحة يؤاب بالصلح، فرح جدا، سجد للأرض وبقى فرحان، وبقى بيقول له كتر خيرك إنك سمعت لي. طب الموضوع ما يخصكش أنت يؤاب، يخص الملك نفسه. ده داود هو اللي فرحان إن ابنه يرجع له، قال له أنا يعني كفاية أنك سمعت لي. فهنا يؤاب صديق وفي وقلب حلو، لأنه فرحان بالصلح والسلام قبل أي حاجة. سجد وبارك الملك وقال يؤاب، اليوم علم عبدك أني وجدت نعمة في عينيك. أنا دلوقتي عرفت غلاوتي عندك عشان أنت سمعت لي في الموضوع ده. بدل ما تزعل وتقول لي أنت بتضحك علي، أنت سمعت لي. قد وجدت نعمة في عينيك يا سيد الملك، إذ فعل الملك قول عبده. برضو الأسلوب المتواضع ده حلو في الكلام، قال له أنت سمعت لي وأنا عبدك وخدت على كلامي كتر خيرك، وهي كمان بتقول له أنت تسمع لقول عبدتك. التواضع يأثر الإنسان دايما، الأسلوب المتواضع دايما يريح الناس، الكلام بأدب وذوق يخلي الإنسان يغير موقفه، الجواب اللين يصرف الغضب. فمثل هؤلاء كانوا يسلكون بالتضاع فبيكسبوا الجولة. ساعات واحد يجي يصلح بين اتنين يخربها خالص، لأن يقول كلام ناشف أو يستغلط الناس، يقوم يهيجوا عليه هو كمان، والحكاية تبقى أسوأ من الأول. إنما رابح النفوس حكيم، لازم يبقى لسانه حلو ويجي على نفسه ويبقى متواضع ويدوب الحجر بالكلام الحلو وبالغرض الطيب، تقوم الحكاية تمشي. ياما مشاكل كانت ممكن تخلص بكلمة، لكن اتعقدت بكلمة تانية. مشاكل كتيرة قوي كانت ممكن تخلص بكلمة حلوة، بدل ما تخلص تتعقد بكلمة تانية. عشان كده الكتاب يقول بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك وتدان. كلمة الواحدة بس ممكن تودي يمين قوي وتودي شمال قوي. ثم قام يؤاب وذهب إلى جاشور، راح يؤاب بسرعة على جاشور، المدينة اللي فيها أبشالوم منفي، وأتى بأبشالوم إلى أورشليم. فقال الملك، حصل موقف غريب، لينصرف إلى بيته ولا يرى وجهي. ما كملتش يعني إيه، ظهر داود لما قعد شوية بعدها حس أنه مش قادر يشوفه لسه، حس أنه لسه صعبان عليه من أبشالوم فما قدرش يشوف. أو يمكن قدام الناس كان عاوز يبين أنه لسه الحكاية فيها زعلة، نسيبه يروح بيته، هو بيته في أورشليم، ده ابن الملك، إنما مش عاوز أشوفوش. فانصرف أبشالوم إلى بيته ولم يرى وجه الملك. كده إيه، الحكاية ما كملتش. ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كأبشالوم من باطن قدمه حتى هامته، لم يكن فيه عيب. من الناحية الجسدية يعني أبشالوم ك كان شكله طول بعرض كده وشكله وسيم قوي ووشه حلو وشعره طويل في زمانهم وصحته قوية قوي فارس. فالحاجات دي برضو بتشد نظر الناس. لكن الحاجات دي ليها عيب ساعات، ان الانسان لما يبقى معجب بنفسه او بمنظره يقع في كبرياء، وده هيبان قوي في شخصية أبشالوم. طبعا الكبرياء أم جميع الخطايا، الكبرياء في تعريف الآباء أصل كل الشرور، دي خطية الشيطان نفسه اللي وقعت الشيطان، دي خطية آدم وحواء الأولى اللي تصوروا ياخدوا مكان ربنا، فتولد كل أنواع المساوئ الكبرياء، منها الانتقام مثلا. هو أبشالوم ده لو كان ما عندوش كبرياء كان مع الوقت قلبه يعني نسي حكاية ثمار دي وخلاص، إنما فضل محوش الانتقام سنتين لغاية ما قتل أمنون، ده لأنه كبرياء، كأن كرامته اتجرحت هياخد حقه. أنت نسيته اللي إيه؟ أنت حسب الشريعة كقاتل المفروض تتقتل. كون داود أبوك بسبب طيبته سابك ترجع بيتك وأورشليم بعد 3 سنين، ده أنت ما خدتش حتى عقوبة مدنية حقيقية. يعني ده لو حد اتسجن في حادثة قتل مش هياخد أكتر من كده كتير. إزاي بقى؟ هو بقى اتغاظ وقال يسيبني ما قبلوش. إزاي؟ ليه ما قبلوش يعني؟ فمش بس الانتقام، كمان الكبرياء ولد نوع من الغضب والغيظ، وكل ده بسبب إنه شايف نفسه حلو، شايف نفسه أحسن من اللي حواليه، معجب بنفسه. التعاجب ده خطية وحشة أوي. ستات ورجالة، بنات وشباب، الإعجاب بالجسد والمنظر ده مؤذي جدا، لأن كلنا عارفين أن الجسد لازم يضعف وينحل، وأي جمال خارجي جمال باهت لا يدوم. عشان كده الكتاب المقدس يعلمنا يقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجية، ويوصف بقى الزينة في زمانهم لبس الثياب والتحلي بالذهب وضفر الشعر، بل زينة الروح الوديع الهادئ، الإنسان الداخلي، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. يعني إيه اللي يدوم؟ قلبك، روحك الحلوة اللي جواك. ده ممكن يبقى ستة أو راجل كبير في السن قوي، لكن روحه كلها وداعة جميلة في نظر الله، حتى في نظر الناس، الناس كلها تحبه وتبص له بإعجاب شديد جسديا من الخارج، طبعا عجوز لكن من جوه شكله جميل في نظر الله. الداخل لا يفنى، يقول إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. إذا كان كده كده هنعجز والرجال هيضعفوا مع الأيام، لازم يحصل كده. طب ما عندنا فرصة نفوسنا الجميلة اللي جوه دي تتجمل مع الأيام، تتجدد، تزداد جمال. ده الطبيعي، ربنا بيسيب الجسد ينزل لتحت والروح تطلع لفوق. فكلما الواحد كبر جسده ضعف وروحه بقت أقوى، كلما جماله الخارجي دبل إنما جماله الداخلي ازداد بهاء، ازداد جمال مع الأيام، من كتر الصلاة وكتر الخدمة وكتر حب الناس وكتر النقاوة، القلب نقي والفكر نقي واللسان ما يغلطش، يبقى في جمال بجد. للأسف الشيطان بيخدع البشر بالتركيز على الجمال الخارجي. قتلت كثيرين الخطية دي، تركت كثيرين جرحى، وكل قتلها أقوياء. يا مناس ضيعت عمرها في المرايات والتركيز على الاسم والمركز واللقب والشكل، وكل ده بيزول. ايه قيمة اسم يتكتب يعني؟ طب ما هيتنسي. وإيه قيمة منظر قدام الناس؟ ما هينسوا برضو. إيه اللي هيقعد؟ اللي هيقعد قلبك في الآخر، اللي هيقعد ده اللي بينك وبين ربنا. لم يكن في كل إسرائيل رجل جميل، يبقى واضح إن الحكاية دي كانت شغلة أبشالوم، إنه بيقارن نفسه بكل الشباب، فشايف نفسه أجمل شاب وأحلى شاب وأقوى واحد وممدوح جدا. يعني للأسف الناس عمالة تتكلم في الحاجات الفاضية دي. كأبشالوم من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب، زي اللي بيدوا نمر كده للجمال، فبيقولوا من رجلي الرأس وما فيهوش ولا غلط. وعند حلقه رأسه، إذ كان يحلق في آخر كل سنة، كانوا بيحلقوا بالسنة، لأنه كان يثقل عليه شعره يطول قوي فيحلق، كان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك. شوفوا التباهي، يبيع شعره بثمن غالي قوي والناس تعمل مزاد، يعني مين يشتري شعر أبشالوم ابن الملك؟ كلام فاضي كله. لكن طبعا الكلام الفاضي ده ينفخ ويخلي الناس متهيئ لها ان دي حاجة كبيرة. وولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها ثمار، وكانت امرأة جميلة المنظر. ثمار دي غير طبعا أخته في قصة أمنون، وثمار دي اللي هتبقى مرات ابن سليمان بعد كده، رحب عم، فيعني عشان كده هتاخد ابن عمها بعد كده. وأقام أبشالوم في أورشليم 2 ولم يرى وجه الملك. مفروض يشكر ربنا أنه روح بيتهم وأنه إيه ما خدش إعدام. فأرسل أبشالوم إلى يؤاب ليرسله إلى الملك. هو عرف أن اللي سعى في الصلح يؤاب. يؤاب اعتبر أن اللي عمله كفاية قوي، وكويس قوي أنه روح أبشالوم بيته والدنيا هديت، ويمكن أبشالوم بيشوف إخواته دلوقتي عادي، مفيش غير داود بقى، معلش كويس على كده. فلم يشأ أن يأتي إليه. أبشالوم بعت ليؤاب يقول له تعالى نشوف إيه الموضوع. فيؤاب ما رحش ليه؟ إما عارف أن الطلب دلوقتي صعب، داود ماسك وقال لا مش عاوز أشوفه فخلص مفيش حاجة تتعمل، يا إما يؤاب كرئيس جيش أو يعني رئيس وزراء يعتبر مش فضيله، يعني إيه أبشالوم الشاب الفاضل اللي بيوزن شعره ده اللي نروح نقعد معاه ونحكي يعني. ثم أرسل أيضا ثانية فلم يشأ أن يأتي. أبشالوم بعت ليؤاب يقول له تعالى لي، مش هو اللي راح له كمان. فقال لعبيده انظروا حقلة يؤاب بجانبي وله هناك شعير، اذهبوا احرقوه بالنار. شوفوا بقى الكبرياء بيبان ازاي. انا ما يردش عليا مرتين، الله هو انت تطلع مين؟ لكن هو بقى خدها على كرامته، ازاي ما يردش عليا مرتين؟ استدعيه وما يجيش ازاي؟ ده انت قد عياله والراجل مركزه كبير ومش فاضي، وكتر خيره اللي خدمك ورجعك لغاية بيتك، ده هو صاحب فضل عليك. إنما هو بقى إيه كبرياءه تعبه، إزاي ما يجيليش؟ روحوا احرقوا له الحقل بتاعه، اذهبوا واحرقوه بالنار. فأحرق عبيد أبشالوم الحقل بالنار. فقام يؤاب وجاء إلى أبشالوم. برضه يؤاب كويس، ليه؟ من غيظه راح يقابله، إيه اللي بتعمله ده؟ طبعا مش حرق له حقله هو بالتالي، لكن يعني صعب عليه لأنه ده زي ابن أخوه، يعني لأن هم كلهم عيلة في بعض، يؤاب يدي قرابة لداود، فراح يشد معاه أو يعاتبه، أنت عشان ما جيت لكش تحرق لي الحقل، دي أخلاق. فقام يؤاب وجاء إلى أبشالوم إلى البيت وقال له لماذا أحرق عبيدك حقلتي بالنار؟ فقال أبشالوم ليؤاب ها أنا ذا قد أرسلت إلي قائلا تعال إلى هن فأرسلك إلى الملك تقول لماذا جئت من جشور؟ خير لي لو كنت باقيا هناك، فالآن إني أرى وجه الملك وإن وجد في إثم فليقتلني. مش يعتذر ويقول له سيدي حقك علينا تتعصبت أصلي، يقول له أنت ما جيتش وبعدين تعالى بعتك، تبعته إيه الكبرياء ده كله؟ وتروح لداود تقول له ما كنت سبتني طيب في جشور لما كنتش عاوز تقابلني، حاكمني لو شايف في حاجة غلط موتني، كل ده كبرياء بصراحة. أنت مفروض يحاكمك ويموتك، لكن الكبرياء بيخلي الواحد فاكر نفسه بريء، الكبرياء بيخلي الواحد شايف نفسه مظلوم. أنت مظلوم يا أبشالوم، بعد ما قتلت وسمحوك ورجعوك شايف نفسك لسه مظلوم؟ يقلب الموازين الكبرياء ده، يعمل بني آدم خالص، يخليه شايف نفسه الناس بتضطهده والناس بتظلمه والناس، وهو اللي مفتري. ويؤاب الطيب في الوقت ده، يؤاب طيب فعلا، سمع الكلمتين وفكر فيهم، حاضر نروح عشان خاطرك. يعني يؤاب لو خدها بكرامة زيادة كان برضو شد معاه، لكن يؤاب سمع الكلام وخلاص. فجاء يؤاب إلى الملك وأخبر. طيب يؤاب بيكمل الجميل، راح لداود الملك يقول له بصراحة أبشالوم بيقول أقف قدام بابا ولو شايفني غلطان يموتني، بس ما يسيبنيش كده. أكيد قالها بطريقة برضه لطيفة وحنينة كأن أبشالوم نفسه يرجع لحضن أبوه، كأنه هو عارف يضحك على داود إزاي، فجابها له بطريقة حنينة ناعمة كده وقال له أبشالوم ابنك بيقول يموتني بس أشوف أقابله، يعني مش معقولة بقى ابنه ومش طايل أشوفه، خلاص لو مش مسامحني يموتني، كلام من اللي هو يغلب يعني. جاء يؤاب إلى الملك وأخبر، طبعا يتهيألي لو أبشالوم راح قال له بيقول لك سامحه بالعافية كانتش تمشي، قالها له بطريقة حكيمة. ودعا أبشالوم فأتى إلى الملك وسجد على وجهه إلى الأرض قدام الملك، فقبل الملك أبشالوم. قبله يعني إيه؟ خلاص كده بقى المسلم، يعني كل اللي فات انتهى. يبقى التسامح حصل على مرحلتين، مرحلة الأولانية بعد 3 سنين سابه يرجع بلده وبيته، مرحلة تانية بعد 2 سنين خده في حضنه وقبله. بس عاوز أفكركم بالكلمة اللي ابتدت قبل ده كله، أن قلب الملك على أبشالوم. يعني إيه؟ من قبل الفترة دي كلها قلب داود على أبشالوم مشتاق له وعاوز يسامح. ربنا عاوز يسامحنا بس عاوزنا نتوب. ربنا بيبقى عاوز يسامحنا، متلهف للغفران، مشتاق يغطي ولاده غفران، بس مستني تواضعه، مستني انسحاق. القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، إنما بيلاقي الواحد يعمل العملة ولسه واقف كده فارد صدره وشايف نفسه كويس، فبتعطل الغفران، بتعطل حضن الله. الحتة دي ربنا طيب قوي مع التائبين، لكن ما يحبش الشر وما يحبش الكبرياء أبدا. يقول يعرفهم من بعيد، كأن الكبرياء ده ربنا ما يطيقوش. أنزل الأعزاء عن الكراسي، قوموا ما تقعدوش على كراسيكم، ورفع المتواضعين. فربنا يحب التواضع. إحنا عاوزين ناخد حضن ربنا وقبلة الملك، نسرع بالتوبة والانسحاق، نتذلل أمام الله، نسجد من سجود من القلب، تهون الحكاية وتخلص مهما كنا عمل. وكان بعد ذلك مفروض بقى واحد زي أبشالوم ده يعمل إيه؟ يفضل طول العمر حاسس بعرفان لداود ويؤاب، يفضل طول العمر فاكر أنه قتل أخوه ولم يقتل، وأن ربنا غفر له وداود شفع فيه أو قبله، فيفضل طول العمر حاسس كده أنه مديون. الإنسان المتكبر يستسهل الغفران ويستحل الخطأ. المتكبر يعتبر أنه الحل ده حقه والغفران ده سهل، ويرجع تاني يفكر بطريقة وحش. المتواضع اللي زي داود بقى لما عمل العملة فضل طول حياته يقول إيه؟ خطيتي أمامي كل حين، أنا مش ناسي. بولس الرسول لأنه متواضع لآخر حياته يقول أنا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا. إذن في توبة عن توبة تفرق، في واحد يتوب وتفضل إحساسه أنه خاطي يلازمه طول العمر ومكسوف من ربنا، أو ده يكمل كويس. وفي واحد ياخد توبة كده على الوش ويعتبر نفسه حصل إيه يعني، وكل الناس بتغلط، خلاص بقى خلاص. إذا أنت استسهلت الخطية ربنا ما يستسهلهاش، زي التعبير اللي يقوله أنبا أنطونيوس، إن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله، وإن تذكرنا خطيتنا ينساها لنا الله. مش نفتكرها في تفاصيلها، لا دي تأذي، دي تذكر الشر الملبس الموت، إنما نفتكر إن إحنا خطاء، نفتكر إن ما نستاهلش المغفرة، نفتكر إن رحمته واسعة علينا وإحنا عايشين بس برحمته، بس ده اللي نفتكره. نفتكر يعني مضاعفات الخطية، دي الخطية دي كانت ممكن تودينا جهنم لولا رحمة ربنا، لكن تفاصيل الخطية ما نفتكرهاش. نشوف أبشالوم هيعمل إيه تاني. كان بعد ذلك أن أبشالوم اتخذ مركبة وخيلا وخمسين رجل يجرون قدامه. لسه المنظر تعب، مش مكفي بقى منظر جماله، هو عاوز بقى زفة، من إما يتحرك اتحرك كده بمنظر. فجاب 50 واحد يدفع لهم فلوس عشان يجروا قصاده يعملوا منظر كده، أبشالوم جاي يهمه قوي الكلام الفاضي ده. وبعدين ايه مركبة؟ طبعا داود من نفسه ما بيعملش كده مع ان هو الملك الحقيقي، لكن هو يهمه المنظر قوي. وكان أبشالوم يبكر، شوفوا بقى احنا قلنا الكبرياء تولد خطايا كتير، تجيب انتقام، تجيب أسوة، تجيب أذية زي ما عمل في يؤاب وحرق له الحقل، تجيب إحساس بالظلم، إحساس مزيف، تجيب توبة سطحية. الكبرياء دي تعمل كل حاجة وحشة. هنا بقى الكبرياء كمان تولد خبث ودهاء. أبشالوم هيفكر بطريقة وحشة جدا، هيتآمر لسحب الملك من أبوه. شوفوا واحد يعمل كده في أبوه، يفكر في دماغه أنا داود عجز، داود عجز مش عارف يمشي الدنيا، إحنا إيه ناخد الملك منه. لو قام بثورة مرة واحدة داود محبوب ما ينفعش، كان واحد بيحبه أبشالوم، إنما يعملها بطريقة خبيثة جدا. يبتدي يخطط إنه يشتري الناس ويكون لنفسه أرضية قوية قوي قبل ما يقلب على أبوه، عشان يوم ما يقلب تبقى ناس كتيرة في صف. طب هيشتري الناس إزاي؟ شوفوا الحركة اللي يعملها. كان أبشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، أورشليم لها أبواب، فيقف جنب الباب الرئيسي كده، الناس داخلة بقى جايين من البلاد والفلاحين وكده، اللي جاي في شكوى واللي جاي يبيع حاجته من الحقل بتاعه. وكل صاحب دعوة آتي إلى الملك لأجل الحكم، ناس كتيرة لها طلبات ومشاكل، كان أبشالوم يدعو إليه ويقول من أية مدينة أنت؟ يقول من أحد أصباط إسرائيل عبدك، يقول له جاي من رأوبين، جاي من نفتالي، جاي من الأصباط، يعني من حتت بعيدة. فيقول أبشالوم له انظر أمورك صالحة ومستقيمة، يعني بصراحة معك حق في طلبك، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. شوفوا الخبز، يعني أنت معك حق في طلبك بس مين هيوصلك للملك؟ مين هيسمع لك؟ دلوقتي في الزمن ده ما حدش بيسمع لحد. ثم يقول أبشالوم من يجعلني قاضيا في الأرض؟ فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصف. شوف وصل لغاية فين، كلام وحش. وداود على فكرة ابتدى يسمع الكلام، الأمناء ابتدوا يوصلوا لداود أبشالوم بيعمل حركة خبيثة، بيقف على الباب ويقعد يغني أغنية أنا لو كنت ملك كنت عملت وعملت وعملت، وداود يسكت، ما هو ابنه. بس أي حزن للأب لما يحس أن ابنه ده مش بس بيكرهه، ده مستني يموت، ده عاوز ياخد مكانه، إحساس صعب توصل لكده. وبعدين ده داود سامحه وغفر له جريمة عمره، إزاي توصل لكده؟ وأبشالوم ماشي وشايف نفسه صح. مشكلة أن الكبرياء يضحك على الإنسان نفسه، هو مقتنع أنه ماشي صح، دي مصلحة الناس، أنا هعمل مصالح الناس، أبوي مع عجز ومبقاش فاضي للكلام ده. إلى هذه الدرجة بيتهيأ لك أنك صح، أنت تعميت. فيقول أبشالوم انظر أمورك صالحة ومستقيمة ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. ثم يقول أبشالوم من يجعلني قاضيا في الأرض؟ فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه. برضه عاوز أقول لكم المتكبر يقارن نفسه بأي منصب ويقول الناس دي ما بتفهمش، أنا لو قعدت مكان فلان هعمل وسوف، ولو ربنا راد وأعاده مطرح أي واحد يفشل فشل ذريع، لأنه هو مش عارف تبعيات المسؤولية والمشاكل المحيطة بيها. من بره الواحد سهل ينقد، إنما لما يدخل جوه يلاقي الموضوع مش سهل. النقد الكتير ده في كل حتة، ده معناه في كبرياء بيحرك الناس، كل واحد يقول لك ده ما بيفهمش، ده ما بيعرفش، ده طب انت بس عارف لو كنت مطرحه كنت هتعمل ايه. يأتي إلي كل إنسان ودعوة فأنصف. وكان إذا تقدم أحد، مش بس كده أبشالوم كده بيشتري كل الناس اللي حاسين بالظلم، طب الناس اللي ما عندهاش مشاكل يعمل فيها إيه؟ عاوز برضو يشتريهم لنفسه. وكان إذا تقدم أحد ليسجد له ابن الملك، تعمل له مطانية برضو، يمد يده ويمسكه ويقبله. الناس تفتكر أن ده تواضع، يعني يستكتر أن حد يوطي قصاده، يقول له لا يا عم لا ما توطيش احنا زي بعض، وياخده في حضنه ويبوسه. والقبلة خدعة والتواضع تمثيلية والقلب كله مكر ودهاء. ايه ده كله ده؟ حتى الحركات اللي المفروض فيها حب تتحول الى مكر. تفكرنا بالكلمة اللي قالها ربنا يسوع ليهوذا لما قال له ايه، أبي قبلة تسلم ابن الانسان يا يهوذا. توصل ان تعبير الحب يتغش. ده هو بيعمل كده مش عشان بيحب الناس، هو بيحب المركز وعاوز يوصل. ده ممكن يضحك في وش الناس كلها عشان يوصل، ممكن ياخد الناس بحضنه. كل ده دهاء. يمد يده ويمسك ويقبل. وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك. فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. الناس اتخدعت ببساطة، جايين يدخلوا كل يوم من الباب. طبعا على مدى بقى كذا سنة آلاف مؤلفة اتقابلوا مع أبشالوم، واللي قال له أنا بكرة لو كنت ملك هشوف لك مشكلتك، والتاني لا الله ده راجل متواضع وبسيط وبشوش. كله اتخدع. وفي نهاية 40 سنة، لما بقى هو 40 سنة، قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرت للرب في حبرون. عشان يطلع بره أورشليم لازم إذن الملك. فدخل لأبو داود قال له أنا علي نذر عاوز أروح أوفيه. طبعا كذب، لأن عبدك نذر نذرا عند سكناي في جشور. شوفوا الكذبة دي، أنا أصلي نذرت وقلت له يا رب لو أبويا سامحني أنا هعمل وأسوي. طب أنت ما افتكرتهاش ليه من ساعة ما رجعت؟ أنت رجعت بقالك كذا سنة ما وفتش النذر، ليه حبك دلوقتي لما تفتكر النذر؟ قائلا إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب، فأنا هروح حبرون لأن ده مكان بقى العبادة الحلو. حبرون دي مكان مبارك يعني، هروح أقدم ذبايح كده وأوفي النذر اللي علي. فقال له الملك: اذهب بسلام. طبعا داود الملك ما زال الشخص الطيب اللي ما يخونش. ما تاني مرة قال له قبل كده نعمل وليمة ونجيب اخواتي وتعالى معانا، قال له روح انت يا ابني مش هبقى ما انتش هتدقل عليك. وساعتها أمنون مات. وهنا استأذن إذن تاني، وبرضه داود النبي ببساطة اداله الإذن وسابه وهو مش عارف إن دي هتبقى بداية الثورة عليه. هنشوف اللي هيحصل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.